أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحة التمسك بالإطلاق لإثبات الانحصار، هل يصح التمسك بالإطلاق لإثبات الانحصار أو لا؟ الكلام في هذا، وواضح أن المقصود بالإطلاق الذي يتمسك به لإثبات الانحصار هو إطلاق الترتب بعد الفراغ عن ظهور الجملة الشرطية في ماذا؟ في الترتب. بعد الفراغ عن ظهور الجملة الشرطية في الترتب نتمسك بإطلاق هذا الترتب، بمعنى أن الجملة تدل على أن الجزاء يترتب على الشرط مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ اقترن معه شيء أو لا، تقدمه شيء أو لا. وبينا سابقا أن هذا الإطلاق بهذا الشكل يستلزم شنو؟ الانحصار. كلام في هذا. قلنا أن صاحب الكفاية اعترض على ذلك. نقرأ النص عبارته حتى نأتي إلى تفاسيرها. قال: وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك. لو سلمنا الإطلاق لا إشكال في أنه الجملة حينئذ تدل على الانحصار وبالتالي تدل على المفهوم، لا إشكال في ذلك. إلا أنه من المعلوم نبرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه. هاي عبارته، هاي عبارته. الظاهر من عبارته واضح، ولو في بشكل مجمل الظاهر من عبارته أنه يشكك في تحقق الإطلاق، يعترف بأنه على تقدير تحقق الإطلاق. واضح كذلك كما قيل في التقرير: لا إشكال في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم والانحصار، لكنه هناك تشكيك في تحقق إطلاق. أول مرة قال نذر تحققه إن لم نقل بماذا؟ بعدم تحقق الإطلاق. لا يعني لا يستكاد. هذا الكلام مجمل، ما هو مقصوده من عدم أو ندرة تحقق الإطلاق؟ التفسير الذي يخطر في الذهن أولا ويتبادر إلى الذهن أولا هو هذا الذي لعله أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو دعوى أن المتكلم بالجملة الشرطية في مقام بيان الترتب والتأثير وليس في مقام بيان خصوصيات وحالات المؤثر من كونه مسبوقا بشيء أو غير مسبوق بشيء، مقترن بشيء أو غير مقترن. الذي يتكلم بالجملة الشرطية هو قطعا في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان التأثير والترتب. يعني يريد أن يقول أن الجزاء مترتب على الشرط، الشرط مؤثر في الجزاء، وفي مقام بيان هذا. لكن هل هو في مقام بيان حالات المؤثر في الجزاء؟ أنه مرة يقترن بالشرط بشيء، مرة لا يقترن، مرة يتقدمه شيء، مرة لا يتقدمه شيء، ليس في مقام بيان الناحية. إذن التمسك بالإطلاق من هذه الناحية لا يكون صحيحا إلا في مورد نحرز أن المتكلم هو في مقام البيان أيضا من هذه الناحية، عندئذ يسوغ لنا ويجوز لنا التمسك بالإطلاق. وأما إذا لم نحرز ذلك وبقينا نحن والجملة الشرطية، لا يظهر من الجملة الشرطية أنها في مقام بيان أنحاء وحالات ماذا؟ الشرط والمؤثر. وإنما هي في مقام بيان أصل الشرطية وأصل التأثير وأصل الترتب. هذا التفسير الذي يخطر في الذهن لهذه العبارة. واضح هذا؟ هناك تفسير آخر أو تفسيران آخران في الحقيقة لكلام صاحب الكفاية. التفسير الأول هو أن يقال بأن مقصوده هو أن القضايا الشرطية ليست في مقام بيان فعلية التأثير، وعلية التأثير في مقام بيان كون الشرط علة للجزاء فعلا، ليست في هذا المقام، وإنما هي في مقام بيان اقتضاء الشرط لتحقق الجزاء، في مقام بيان أن الشرط مقتضي لتحقق الجزاء، مو في مقام بيان أن الشرط حل فعلا لتحقق الجزاء. إذا فرضنا ذلك واضح أن الاقتضاء إطلاقا لا يعني ماذا؟ تحقق الجزاء. شنو فعلا؟ مو عند تحقق الشرط، ما يعني هذا، لأنه لا نستفيد من الجملة الشرطية إلا أن الشرط مقتضي للجزاء، فإذا تحقق الشرط تحقق شنو؟ المقتضي. متى نحكم بتحقق الجزاء؟ إذا اقترن هذا المقتضي بعدم المانع والشر مو أجزاء العلة الأخرى، عندئذ يكون الجزاء فعليا. وأما بمجرد تحقق الشرط ما نستطيع أن نحكم بفعلية الجزاء. واضح؟ ليش؟ لاحتمال وجود المانع، لاحتمال وجود المانع. وعلى تقدير وجود المانع الذي يمنع من تأثير الشرطي في الجزاء، هذا إطلاقا لا يكون منافي للاقتضاء، ولا يكون منافي لظهور الجملة الشرطية في ماذا؟ في الاقتضاء. واضح هذا؟ وجود مانع ما ينافي أن هذا مقتضي، هو مقتضي لكنه احتف واقترن بماذا؟ بالمانع. إذن بمجرد تحقق الشرط لا يمكن الحكم بفعلية الجزاء ما لم نحرز ماذا؟ عدم المانع. وأما إذا احتملنا وجود مانع فلا يمكن إثبات الجزاء فعلا، إثبات الجزاء فعلا. زين، إذن نوضح هذا اللي قلنا. المدعى هو هذا، أن الجملة الشرطية ليس لها ظهور في أنها في مقام بيان فعلية الجزاء عند تحقق الشرط، ليست في هذا المقام، وإنما هي في مقام بيان الاقتضاء فقط، أن الشرط مقتضى للجزاء. إذا كانت في هذا المقام، في مقام بيان الاقتضاء فقط للفعلية، حينئذ نأتي إلى الإطلاق المدعى في المقام لغرض إثبات الانحصار. واضح؟ لغرض إثبات الانحصار نقول أن الإطلاق، إطلاق الجملة الشرطية بهذا الشكل لا يثبت الانحصار، وذلك لأنه من المحتمل أن تكون هناك علة أخرى للجزاء غير الشرط، وأن هذه العلة الأخرى تقدمت على الشرط فأثرت في الشنو؟ في شنو؟ في الجزاء. هاي العلة الأخرى. واضح؟ أو المقتضى الآخر، خلنا نسميه احتمال أن يكون للجزاء مقتضى آخر، هذا المقتضى الآخر احتف بعدم المانع فأثر فعلا في شنو؟ في الجزاء. واضح، فأثر فعلا في الجزاء. وهذا التأثير الفعلي في الجزاء من قبل المقتضي الآخر كما هو واضح جدا يمنع من تأثير الشرطي في ماذا؟ في الجزاء، لاستحالة اجتماع علة على شنو؟ على معلول واحد. دائما يكون المعلول الواحد للأسبق من شنو؟ من العلتين، يكون الأسبق من العلتين. وهذا يشكل مانع من تأثير الشرطي في ماذا؟ في الجزاء. هذا الافتراض وهذا الاحتمال لا ينافي الاقتضاء ولا ينافي اطلاق الاقتضاء، يبقى الشرط هو مقتضى مطلقا مطلقا. تقدمه شيء اخر او لا؟ اقترن معه شيء اخر او لا؟ وهذا اطلاق الاقتضاء ما ينافي افتراض وجود شنو؟ مقتضي اخر قد يؤثر في ماذا؟ في الجزاء. فإذن كيف نثبت الانحصار بمثل هذا الاطلاق؟ نعم، لو كانت القضية الشرطية في مقام بيان فعلية الجزاء لكان التمسك بالاطلاق مثبتا علما للانحصار. ليش؟ لأنها في مقام بيان فعلية الجزاء، يعني الجزاء يتحقق فعلا عند تحقق شنو؟ الشرط. هذا معناه انه شنو؟ انحصار، ان الشرط علم انحصر. ليش؟ لان معنى الاطلاق شنو؟ يعني ان الجزاء يتحقق بالفعل عند تحقق الشرط مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء تقدمه شيء ها او لا، حتى إذا لم يتقدمه شيء هو يكون مؤثر شنو؟ في الجزاء. حتى إذا تقدمه شيء هو الذي يكون مؤثر في ماذا؟ في هذا الحكم الواحد. هو يكون مؤثر في الحكم الواحد. اقترن معه شيء أو لا؟ حتى لو اقترن معه شيء يكون هو المؤثر في ماذا؟ في الجزاء. وهذا معناه أنه شرط شنو؟ منحصر. بخلاف الاقتضاء، اطلاق الاقتضاء لا يعني الانحصار ولا يستلزم الانحصار. لا مانع من ان نجمع بين وجود علتين واضح لمعلول للجزاء مع افتراض ان الشرط في محل كلامنا مقتضى علما للجزاء مطلقا، ويبقى مقتضى مطلقا. تقدمه شيء او لا، اقترن معه شيء او لا، يبقى هو مقتضي هنا مقتضي للجزاء مطلقا. واضح؟ إذن المقصود كأنه صاحب الكفاية هو أن الإطلاق لا يصح التمسك به في الجملة الشرطية لإثبات الانحصار. لماذا؟ لأن الجملة الشرطية، أو بعبارة أخرى، أن المتكلم بالجملة الشرطية ليس في مقام بيان فعلية الجزاء عند تحقق الشرط، حتى يكون الإطلاق مستلزما للانحصار، وإنما هي في مقام آخر، في مقام بيان شنو؟ الاقتضاء. وإذا كانت في مقام بيان الاقتضاء فالإطلاق حينئذ لا يستلزم الانحصار. هذا تفسير لكلامه، هذا التفسير لكلامه. الالتزام به في الحقيقة يخلق لنا مشكلة، من الصعب جدا الالتزام به. ولا يظن بأن هذا المفسر لكلام صاحب الكفاية، أو هكذا نقول، لا يظن بأحد أن يلتزم به، إن هذا معناه أنه لا نستطيع أن نثبت فعلية الجزاء عند تحقق الشرط في أي قضية من القضايا الواردة على لسان الشارع. ما ممكن أن نثبته، لأن دائما هذه القضية الشرطية هي يحتمل فيها وجود شنو؟ المانع من فعلية الجزاء. هذا القضية الشرطية تقول هذا مقتضي، فمن قال بأن الجزاء يصل إلى حد الفعلية؟ ما احتمال وجود شنو؟ المانع. معناه إذا قال الشارع إن ظاهرت فأعتق، رقبة. ما نقدر نحكم بفعلية وجوب عتق الرقبة عندما يظاهر، عندما يتحقق الشيء، ما نحكم بوجوب. من قال أن الوجوب فعل؟ هذه الجملة ما يستفاد منها فقط أن الظهار شنو مقتضى لوجوب العتق، وقد يكون محتف بالمانع. فلا يمكننا أن نحكم بفعلية الحكم، فعلية الوجوب عند تحقق الشرط بناء على هذا المسلك، بينما لا إشكال عند الجميع في أنه لا إشكال في أنه الجملة الشرطية لمجرد تحقق الشرط يحكم بفعلية الشنو، بل هذا هو القدر المتيقن من مدلول الجملة الشرطية. كلام في الانتفاع عند الانتفاع واضح، أما فعلية الجزاء وتحقق الجزاء فعلا عند تحقق الشرط هذا شيء لا ينبغي أن يشكك فيه، بينما على هذا المسلك ينبغي أن لا نحكم بفعلية الجزاء عند تحقق الشرط، لأن المستفاد من الجملة الشرطية هو فقط الاقتضاء للشنو للفعلية. هذا فد محذور في حد نفسه، في الحقيقة هذا المحذور كما يبطل أصل الفكرة أيضا، يعني يبطل تفسير كلام صاحب الكفاية بماذا؟ بهذا التفسير. من البعيد جدا أن يلتزم صاحب الكفاية بهذا الشيء. هذا التفسير الثاني. هناك تفسير آخر لكلامه غير ما ذكرناه، هكذا قيل بأن غاية ما تدل عليه الجملة الشرطية هو حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، وأما استناد الجزاء إلى الشرط وترتبه عليه فعلا فليس المتكلم في مقام بيانه حتى يصح التمسك بالإطلاق لإثبات الانحصار. هذا التفسير بشكل مختصر. حتى نوضح هذا التفسير نرجع مرة أخرى للإطلاق. الإطلاق الذي تمسكوا به لإثبات الانحصار يا إطلاق، إطلاق من؟ إطلاق الترتب، مو إطلاق الترتب، إطلاق العلية. بعد أن فرغوا عن إثبات اللزوم والعلية جاءوا للانحصار، فقالوا نثبت الانحصار بإطلاق الترتب بإطلاق الترتب. ترتب الجزاء على الشرط مطلقا يثبت ماذا؟ يثبت الانحصار. هذا الإشكال أو تفسير إشكال صاحب الكفاية كأنه يريد أن يقول بأنه المتكلم بالجملة الشرطية ليس في مقام بيان الترتب، واضح؟ ليس في مقام بيان الترتب، وإنما هو في مقام بيان الحدوث عند الحدوث، مو أكثر من هذا. غاية ما يستفاد من الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، أما أن الجزاء يستند إلى الشرط يترتب على الشرط بحيث يكون الشرط إلا في الجزاء، هذا المتكلم ليس في مقام بيانه. المتكلم ليس في مقام بيانه، ذاك أنه ثابت، خلي يكون ثابت واحد. المتكلم ليس في مقام بيانه، ما يريد أن يقوله المتكلم بالجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، مو يم عالم الاستناد والتأثير، من اللي أثر في الجزاء؟ شو علينا بالمناسبة؟ مو يم هالعالم. في مقام بيان الحدوث عند الحدوث ليس إلا هذا يحدث عند حدوث هذا، أما أنه هذا يستند إلى هذا، مترتب على هذا، معلول لهذا، هذا المتكلم ليس في مقام البيان من ناحيته. فإذا لم يكن في مقام البيان من ناحيته لا يصح التمسك به بالإطلاق، لأن الإطلاق إنما يصح التمسك به إذا كان المتكلم في مقام البيان من الناحية التي نتمسك فيها بالإطلاق، وهي الترتب والعلية والتأثير والاستناد. والمتكلم ليس في مقام البيان من هذه الناحية، إذن لا يصح التمسك بالإطلاق. واضح هذا التفسير؟ لا يريد أن يقول صاحب هذا التفسير بأنه ماكو استناد، واضح، أو أن الجملة ليس فيها دلالة على الاستناد. هذه قضية دقيقة جدا. ما يريد يقول أن الجملة الشرطية ما بها دلالة على الترتب، ما بها دلالة على الاستناد، ما بها دلالة على التأثير. لا، يريد يقول أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحيتها. المتكلم ليس في مقام البيان من ناحيتها. فإذا لم يكن في مقام البيان لا يجوز التمسك بالإطلاق من تلك الناحية ولو كانت ثابتة في الواقع. واضح. المتكلم بالجملة الشرطية يقول احنا اللي نفهمه هو أنه في مقام بيان الثبوت عند الثبوت، وما يعبر عنه بالحدوث عند الحدوث، ما زاد على ذلك حتى لو كان ثابتا في المتكلم ليس في مقام بيانه. إذن يمتنع، يعني لا يصح التمسك بماذا؟ بالإطلاق لإثبات الانحصار. واضح هذا؟ هذا التفسير الثالث لعبارة صاحب الكفاية. هذا التفسير في الحقيقة الذي يعني يعتمد على ما يفهمه الإنسان من الجملة الشرطية. ماذا يفهم من الجملة الشرطية؟ ماذا يفهم الإنسان من الجملة الشرطية؟ هل أن المتكلم في مقام بياني حدوث هذا عند حدوث هذا فقط؟ أو لا، أنه يريد أن يبين شيء آخر أكثر من هذا، ومترتب هذا على هذا. الذي نفهمه بالوجدان هو أن المتكلم في مقام بيان كلا الأمرين، لا الحدوث عند الحدوث فقط، وإنما يريد أن يقول هذا مترتب على هذا، مو أنه يحدث عند حدوث هذا بقطع النظر عن وجود ارتباط بينهما. لا يفهم من الجملة الشرطية هذا، بل الذي يفهم من الجملة الشرطية بحسب ما نفهم أن المتكلم في مقام بيان الحدوث عند الحدوث باعتبار ماذا؟ الترتب، باعتبار وجود علقة خاصة بين الشرط وبين الشنو جزاء، وهو أن هذا يترتب على ذاك، ولذا حدث هذا عند حدوث هذا. الذي يفهم هو هذا، هو أن المتكلم بالجملة الشرطية في مقام بيان كلا الأمرين في الحقيقة، أو قل بعبارة أخرى في مقام بيان أمر واحد وهو الحدوث الناشئ من الترتب وبسبب الترتب. بل يمكن أن نقول أن ما ذكر في هذا التفسير هو على خلاف أصالة التطابق بين عالمي الإثبات والثبوت. بعد الفراغ عن دلالة الجملة الشرطية على الترتب إثباتا لقرينة فاء التفريع الموجودة في الجملة الشرطية تحقيقا أو تقديرا، فإذا كان الترتب ثابت كمدلول تصوري للجملة الشرطية، واضح، كمدلول تصوري في الجملة الشرطية وثابت في مقام الإثبات في عالم الإثبات، فلا بد من فرض ثبوته في عالم شنو؟ في عالم الثبوت بمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. إذن ثبوتان وفي نفس المتكلم، وفي ما يريده المتكلم اللي هو العالم المدلول التصديقي، ليس هو فقط الحدوث عند الحدوث، وإنما ما يريده هو شنو؟ وما قاله هو ياهو هو الترتب، ما قاله هو الترتب، لأنه كما قلنا لا أشكال في أن الجملة الشرطية تدل على ماذا؟ إثباتا تدل على الترتب، تصورا تدل على الترتب. فإذا كان هذا هو ما قاله لابد بإصالة التطابق أن يكون هو أيضا شنو؟ يريده، هو يريده. فإذا كان يريده كيف يكون ليس في مقابل بين من ناحيتي؟ هذا لا يمكن الجمع بينهما، أن الترتب هو مراد له ويريد بيانه جدا، ولكنه ليس في مقام البيان شنو من ناحيتي، يعني لا يمكن الجمع بينهما. فإذا ما ذكر من التفسير الظاهر أنه أو يمكن أن يقال أنه على خلاف إصالة التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي. نعم، قد يقال بأنه نسلم أن الجملة الشرطية بقرينة الفاء تدل على الترتب، صحيح، والتفريع. لكن الترتب المدلول للفاء بأي معنى؟ ترتب المدلول للفاء بمعنى الحدوث عند الحدوث، لا بمعنى الاستناد، واضح؟ المدلول التصوري للجملة الشرطية المسلم لقرينة الفاء هو الترتب، لكن بأي معنى؟ بمعنى الحدوث عند الحدوث، هذا يحدث بعد هذا، عندما يحدث الشرط يحدث الجزاء، هذا الترتب المقصود. مو الترتب بمعنى شنو؟ بمعنى الاستناد والتأثير والعلية، وإنما الترتب بمعنى الحدوث عند الحدوث، لأنه ترتب، والفاء لا تدل على أكثر من ذلك، يعني أكثر من أن الجزاء يحدث عند حدوث شنو؟ عند حدوث الشر. كأن الترتب له معنيان، ترتب بمعنى الحدوث عند الحدوث، وترتب بمعنى ماذا؟ استناد الجزاء من إلى الشر، أو ما يعبر عنه بترتب الجزاء على الشر، أو معلولية الجزاء من للشر، أو تأثير الشر في ماذا؟ في الجزاء. الفاء تدل على الترتب في مرحلة الدلالة التصورية، لكن بمعنى الحدوث عند الحدوث، لا بمعنى الاستناد والتأثير والعلية. فالالتزام بعدم كون المتكلم في مقام البيان من ناحية الاستناد لا يعني أنه على خلاف إصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، بين مقام الدلالة التصورية ومقام الدلالة شنو؟ التصديقية. لماذا؟ لأن المدلول التصوري للجملة الشرطية هو فقط الحدوث عند الحدوث. هذا بعنوان إلا أن يقال، جواب يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.